إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة الأحزاب. طال الحصار حول المدينة واستمر لأيام وليالي طويلة، وكما رأينا اختلف أهل العلم في المدة، في مدة الحصار، ونحن قد رجحنا والله أعلم ما اختاره أو ما ذكره ابن سعد في الطبقات من مرسل سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، من أن الحصار دام لمدة 24 ليلة. هذا الحصار الطويل كانت له نتائج. لو أننا نظرنا إلى الكافرين فلا شك أن الكافرين ما جاءوا من أجل أن يقيموا أمام الخندق وأمام أعينهم المدينة، ما جاءوا من أجل ذلك، إنما جاءوا من أجل القضاء على الإسلام، من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل القضاء على الصحابة. والأعراب ما جاءوا أيضا من أجل أن يقيموا أمام خندق لا يدرون ماذا يفعلون، إنما جاءوا من أجل نهب المدينة، من أجل حرب خاطفة اعتمادا على كثرة عددهم وأن يعودوا بخيرات المدينة. ولا شك أنهم طوال مدة الحصار وفيهم صناديد المعارك والحروب، لا شك أنهم في كل يوم يبحثون الأمر ماذا يفعلون. المدينة محصنة من جهة الشرق ومن جهة الغرب كما رأينا بالحرتين، ومن الشمال يوجد الخندق، وهذا أمر لم يعتادوا أولئك في حروبهم، أي العرب في حروبهم. ومن خلف المدينة توجد حصون بني قريظة. إذن الدخول إلى المدينة لا يكون إلا إما من الشمال أو من الجنوب. من الشمال أمامهم الخندق، من الجنوب يوجد بنو قريظة. لا شك أنهم على مدى هذه الأيام والليالي الطويلة حاولوا أن يدخلوا المدينة من جهة الخندق، فالمسلمون كانوا يتربصون بكل من يحاول أو تسول له نفسه أن يعبر الخندق، فيلقون عليه السهام والرماح، فإما أن يصاب وإما أن يرجع سريعا. فعلى مدى هذه الأيام رأوا أن الدخول من جهة الخندق لا محال، لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فما بقي أمامهم إلا خيار بني قريظة. أين سلام ابن أبي الحقيق؟ أين حيي ابن أخطب؟ زعماء اليهود الذين ألبوا القبائل العربية وألبوا قريشا على قتال المسلمين، أين هؤلاء الآن؟ هؤلاء دخلوا الحصون مع بني قريظة يحاولون معهم أن يخرجوا لقتالهم، لقتال المسلمين، أو على الأقل أن يفتحوا الحصون يدخل منها الكافرون. إذن كان الخيار الوحيد الآن أمام أبي سفيان كقائد لهذه الجموع وللكافرين أن يدخلوا المدينة من خلف المسلمين من حصون بني قريظة. فأقاموا هذه المدة الطويلة على أمل أن تؤدي المشاورات المستمرة مع بني قريظة إلى أن يشارك بنو قريظة في الحرب كما وعد بذلك زعماء اليهود الذين ذهبوا إلى قريش وإلى غطفان. الكافرون لا شك أنهم لم يكونوا يعلمون خسة اليهود، لأنهم تعاملوا معهم معاملة يسيرة قليلة، وكانوا ينظرون إليهم على أنهم أهل الكتاب الأول، فكانوا ينظرون إليهم هذه النظر، لم يتعاملوا معهم معاملات كثيرة تبين لهم خستهم. لكن المسلمين أطلعهم الله سبحانه وتعالى على خسة اليهود وعلى غدر اليهود في كتابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكافرون كانوا يظنون أنه من الممكن بكثرة المشاورات وبالضغط وبإرسال الرسل الواحدة تلو الآخر إلى بني قريظة أن يدخلوا المدينة من ناحية الجنوب، فظلوا على هذا الأمل. لكن لما جاء وجد موضوع الرهائن الذي ذكرناه في الحلقة السابقة فإنه أسقط في أيديهم، ماذا ينتظرون الآن؟ ماذا ينتظر الكافرون الآن؟ أسقط في أيديهم ومن ناحية بني قريظة ومن ناحية الخندق، هل هم أقاموا على أمل أن المسلمين ينفذ زادهم؟ لا أدري أقاموا على أي أمل في الحقيقة، لكنهم أقاموا هذه المدة الطويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المتاحة بين يديه كما أمره ربه سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما استطاعه فعله، وفعله معه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فعل ما يستطيع وهم محاصرون لهذه المدة الطويلة مع شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف كما سنرى بإذن الله في الآيات التي أنزلت في غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب. اجتمع عليهم الجوع الشديد، البرد الشديد، الخوف الشديد، والعدو من كل جانب يأتيهم من فوقهم ومن أسفل منهم كما سنرى بإذن الله رب العالمين. لكن الصحابة رضي الله عنهم عملوا وفق القاعدة الإيمانية التي أخذوها من قوله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الصحابة رضي الله عنهم عملوا وفق هذه القاعدة: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنتم تتفقون في هذا، إذا أصابكم البرد أصابهم البرد، أصابكم الجوع أصابهم الجوع، قتل منكم يقتل منهم، فأنتم تتفقون في هذا. لكن الفيصل والفارق بينكم وبين غيركم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله سبحانه وتعالى الرحمة، وترجون من الله سبحانه وتعالى الجنة عظيم الثواب، لكن هم ماذا يرجون من الله سبحانه وتعالى؟ لا يرجون شيئا. فالرجاء في ثواب الله وفي عظيم أجره هو الذي يؤدي إلى الثبات وإلى الصبر وإلى التمسك بما هم عليه، فهذا هو الفارق. فالصحابة رضي الله عنهم عملوا وفق هذه القاعدة الإيمانية: الجميع يتألم لكننا نرجو من الله ما لا يرجو هؤلاء، فمن المفترض أن نكون نحن أشد قوة وأن نكون نحن أشد ثباتا من المفترض هذا، لأننا نرجو الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل قيام الليل، ونحن رأينا في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب جميع الأطراف التي في المشهد، لا يترك طرفا هكذا دون مراقبة ودون إعداد الخطة المناسبة، وقد رأينا ذلك في الحلقة السابقة، قيادة مستوعبة، قيادة حكيمة، قيادة تدري ما يدور من حولها، ليست قيادة غافلة لا تدري ما يدور من حوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة من أول الخندق إلى آخر الخندق 5000 ذراع، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي ويدور على الصحابة ويحث الصحابة على الثبات وعلى الصبر ويذكرهم بأيام الله سبحانه وتعالى. فبمجرد أن يرى الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا يرفع من معنوياتهم ويزدادون إيمانا رضي الله عنهم، كيف لا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، يصلي من الليل هويا أي وقتا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طال الحصار وأخذ بالأسباب المتاحة بين يديه، عليه أن يلجأ إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى، فدعا ربه سبحانه وتعالى كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين في الخندق يوم الخندق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم انصرنا عليهم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، والله سبحانه وتعالى يستجيب لنبيه في الحال. لسائل أن يسأل: لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ربه في أول قدوم الأحزاب؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه، لكن الله لا يعجل بعجلة الناس، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر وبوقت يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحدده سبحانه وتعالى. فلا يعجل ربنا سبحانه وتعالى بعجلة الناس، ولا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. لو أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء نبيه في أول الغزوة، فكيف كنا سنرى المنافقين ونرى ضعاف الإيمان ونرى هذا ونرى ذلك؟ ما كنا رأينا ذلك. فلا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده، وأيضا أخرجه الإمام أحمد بسنده، وأخرج الحديث غيرهما، وهو حديث طويل. في هذا الحديث نرى، سيصور لنا هذا الحديث مدى ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من خوف فطري ومن برد ومن جوع وعدم القدرة حتى على الحركة كما سنرى في هذا الحديث. في هذا الحديث إن رجلا من الكوفة يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل صحبتم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال هذا التابعي لحذيفة: لو كنا نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنا جعلناه فوق أعناقنا ولكنا جعلناه لا يمشي على الأرض. إذ هذا التابعي يظن أنه يستطيع أن يفعل أكثر ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن حذيفة يقص عليه هذا الحديث متواضعا فيقول إن كنا نجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يقص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هويا من الليل، أي صلى وقتا من الليل وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى، ثم قال للصحابة، قال من رجل يأتينا بخبر القوم وأشترط له أن يعود أن يرجع وهو رفيقي في الجنة، في أول مرة قال وهو أسأل الله أن يكون في الجنة، فما جاوب أحد من الصحابة هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة هذا، لا شك أن الصحابة كلهم لم يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صورنا الخندق خندقا طويلا على مسافة 5000 ذراع، قدرها بعضهم بأربعة كيلومترات وبعضهم بأقل، لكن المتفق عليه 5000 ذراع. لا شك أن الصحابة كانوا يعني متوزعين على طول هذا الخندق، لأنك لما تنظر إلى هذا الحديث تقول لا يوجد أحد من الصحابة أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من رجل يأتينا بخبر القوم ويضمن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود، يعني لن يؤذى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه معي في الجنة، وما يجاوب أحد من الصحابة. والصحابة الذين كانوا بمجرد أن ينظر النبي عليه الصلاة والسلام نظرة واحدة إلى الصحابة كانوا يفهمون من النظرة فينفذون في الحال، فكيف وصل بهم الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لمن يقوم فينظر يعبر الخندق وينظر إلى خبر القوم، يشترط له أنه سيعود ويشترط له أنه سيكون معه في الجنة، ومع ذلك لم يتقدم أحد من الصحابة لترى الحالة التي وصل إليها الصحابة من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع. وكل من الذين من هؤلاء الذين سمعوا يظن أن أخاه سيقوم هو، لكن لم يقم أحد، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وقتا آخر من الليل، ثم كرر من رجل يقوم يأتينا بخبر القوم ويضمن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود، ويضمن له أن يكون يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون رفيقه في الجنة، ولم يتقدم أحد 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الصحابة الذين يجلسون من حوله متدسرين من شدة البرد، يراقبون الكافرين من أمامهم ويراقبون اليهود من خلفهم مع شدة الجوع الذي هم فيه، فيجلسون منكمشين، لا يتصور أن يعبر أحدهم هذا الخندق ثم يأتي إلى صفوف الكافرين ثم ينظر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أمرين، اشترط العودة واشترط أن يكون رفيقه في الجنة. فلما لم يجاوب أحد النبي عليه الصلاة والسلام نادى على حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال قم يا حذيفة، فقام حذيفة رضي الله عنه وقال لم يكن يعني لي بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عينني باسمي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول من رجل كان هنا من الكفايات، إذا قام أحد سقط الاسم عن الباقين، لكن طالما عين حذيفة صار عينيا عليه، واجبا عينيا عليه أن يقوم ويلبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام حذيفة رضي الله عنه، بمجرد أن قام حذيفة رضي الله عنه مع شدة البرد وكانت ترتعد فرائصه وشدة الجوع وشدة الخوف وهذه الأحوال على مدى ليالي وأيام طويلة، بمجرد أن قام إذا بالدفء يسري في بدنه كله ويقول كأني أمشي في حمام، كأنه يمشي في حمام دافئ لا هواء ولا قر ولا أي برد ولا أي شيء من هذا ولا خوف ولا أي شيء ببركة طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. يمشي كأنه في حمام ذهب عنه كل ما كان يجد. عبر إلى الناحية الثانية في وسط هذه المخاطر ورأى الكافرين ورأى قائدهم أبا سفيان يصلي ظهره بالنار أي يدفئ ظهره بالنار لأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريح الصبا كما سنرى بإذن الله رب العالمين التي ما تركت شيئا قائما إنما كفأت القدور وهدمت الخيام وما بقي شيء على الأرض إلا وكنسته هذه الريح أمامها. أبو سفيان أخذ ينظر ثم من شدة خوفهم أيضا فهم يخافون فقال فلينظر امرؤ من جليسه فلينظر كل واحد من جليسه. حذيفة رضي الله عنه لشدة ذكائه تصرف بسرعة بديهة فسأل الذي يجلس إلى جواره قبل أن يسأله هو فقال من الرجل؟ قال فلان ابن فلان. فلما اطمأن أبو سفيان قال أنتم ترون ما نحن فيه وشدة الريح التي لا تبقي لنا شيئا إلا ورفعته وكنسته من على الأرض وإني راحل وإن بني قريظة أخلفوا الوعد أخلفوا الوعد وإني راحل. فقام فركب على ناقته وهي مقيدة وقال إني راحل. وبمجرد أن يرحل أبو سفيان القائد العام فالكل سيرحل لأنهم كانوا يجلسون على مضض وأهواؤهم ومشاربهم مختلفة كما ذكرنا فكل فريق جاء من أجل شيء ما. فقريش جاءت من أجل القضاء على الإسلام القضاء على المسلمين القضاء على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تأمين طريق التجارة إلى الشام والأعراب جاءوا من أجل الغنائم ومن أجل خيرات المدينة فمشاربهم وأهواؤهم مختلفة. فلما قام أبو سفيان فتحركت القبائل كلها وحذيفة رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تزعرهم علي لا تحدثن شيئا حتى تأتي إلي. يقول لولا هذا لا كنت قد يعني ضربت أبا سفيان بسهمي وكنت قد أصبته لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه ألا يحدث شيئا حتى يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عاد حذيفة رضي الله عنه بالبشارة ولا أحد يعلم في معسكر المسلمين ماذا حدث. فعاد بالبشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليه طرفا من مرطه الذي كان يصلي فيه والغطاء الذي كان يصلي فيه من شدة البرد ثم أخبره حذيفة رضي الله عنه بما كان من خبر الكافرين. فبمجرد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر عاد إليه البرد الشديد وارتعدت فرائسه مرة ثانية. فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام زف الخبر إلى أصحابه والله سبحانه وتعالى هو الذي هزم الكافرين وهو الذي هزم الأحزاب سبحانه وتعالى. ننظر إلى الآيات التي نزلت في غزوة الأحزاب. آيات التي نزلت في غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب من أول الآية التاسعة إلى الآية السابعة والعشرين في سورة الأحزاب. تبدأ الآيات بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء يتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، اذكروا نعمة الله عليكم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. إذ جاءتكم جنود، لكن هذه نعمة مخصوصة، أي النعمة التي في غزوة الأحزاب. إذ جاءتكم جنود وهم الكافرون فأرسلنا عليهم ريحا، وهي ريح الصبا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بريح الصبا وأهلكت عاد بالدبور. بالدبور نصرت بريح الصبا. هذه الريح تأتي من المشرق، والريح التي أهلكت عادا تأتي من المغرب. الله سبحانه وتعالى لم يهلك الأحزاب كما أهلك عادا. لماذا والله أعلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة لسائر الناس صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي رحمة صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، ومن هؤلاء الذين سيرجعون من سيدخل إلى الإسلام ويحسن إسلامه، على رأس هؤلاء القائد أبو سفيان رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى ما أهلك هؤلاء لأنه سيكون فيهم الخير، وسيكون منهم من يسلم بعد ذلك، ولوجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة لجميع الخلق صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هم الملائكة، هم الملائكة كما قال المفسرون. وذكرت الجنود في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر في هذا الموضع من سورة الأحزاب، وذكر في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أي بالملائكة. وأيضا في غزوة حنين: ثم أنزل سكينته عليه وعلى المؤمنين وأيده بجنود لم تروها، هم الملائكة أيضا. هذه المواضع الثلاثة التي ذكرت فيها الجنود، التي كما قال المفسرون هم الملائكة. الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بالريح، بريح الصبا كما رأينا في حديث ابن عباس، وبالملائكة الذين لم يرهم أحد، وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون أيها المؤمنون بصيرا سبحانه وتعالى. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. إذ جاءوكم من فوقكم وهم الأحزاب، ومن أسفل منكم وهم بنو قريظة يهود، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من شدة الخوف الأبصار، العيون زائغة، تنظر إلى الأمام العدو من أمامهم، تنظر إلى الخلف العدو من خلفهم، تنظر هنا وتنظر هناك من شدة الخوف الذي كان في هذه الغزوة. وأنا أحسب أنها من أشد ما ابتلي به المسلمون، هو الابتلاء الذي كان في هذه الغزوة، ولا أستثني منها إلا الإشاعة التي كانت في غزوة أحد من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم مصيبة على الإطلاق، فلا تقارن بها أي مصيبة. ازاغت الأبصار، ينظرون إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام إلى الخلف، وبلغت القلوب الحناجر، من شدة ما هم فيه من خوف القلوب تكاد تخرج من الفم. شوف سبحان الله على التصوير، بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، القلوب كأنها ستخرج تدق 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 هكذا، وتكاد تنخلع تخرج من يعني ايه الفم. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هؤلاء الذين ظنوا بالله الظنون هم المنافقون، المنافقون الذين ظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيتخلى عن نبيه عليه الصلاة والسلام ويتخلى عن عباده المؤمنين. كلا وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يخلف وعده الذي وعده رسله ووعده رسوله عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين. تظنون أنتم الظن السيء، أي المنافقين يظنون الظن السيء بالله سبحانه وتعالى، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك اسم إشارة للبعيد، هنالك وهناك للمتوسط وهنا للقريب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر لما يسمي الله سبحانه وتعالى الزلزال زلزالا شديدا، فأي كلام يعبر عن الحالة التي وصل إليها الصحابة والمسلمون في هذه الغزوة. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلي اختبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ومحص المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على المؤمنين وكيف أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالريح وبالجنود، وكيف قضى على هؤلاء الذين جاءوا في حدهم وحديدهم يريدون القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام، فالمحور الثاني في الآيات الكلام على المنافقين. هؤلاء المنافقون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون، الطابور الخامس الموجود في كل مكان والموجود في كل زمان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض من ضعاف الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. وإذ يقول هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا يقولون؟ يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي خداعا وباطلا، خداعا وباطلا. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله سيفتح علينا بلاد كسرى وقيصر واليمن، ونحن لا يستطيع الواحد منا أن يذهب لقضاء حاجته، لا يستطيع الواحد منا أن يذهب ليرى النساء والأبناء، فكيف هذا؟ ما وعدونا كما قالوا إلا غرورا، أي خداعا وباطلا، كذبوا. طائفة أخرى، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ينادون على أهل الخندق يا أهل يثرب يا أهل المدينة، فيرجعون إلى الاسم القديم للمدينة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقولون موضع الشاهد يقولون يثرب وهي المدينة، وهي المدينة. وفي حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أيضا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام هي طيبة هي طابة. إذن هي المدينة، هي طيبة هي طابة، وهناك نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي المدينة بيثرب. وفي حديث عند أحمد الإمام أحمد أنه من قال يثرب فليستغفر الله، لكن لم يصح هذه الزيادة
هذه الرواية لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي سمى المدينة هو ربنا سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سماها طيبة، سماها طابة، ونهى عن تسميتها بالاسم القديم، لأن التسريب هو التوبيخ، هو التوبيخ، أو أن تفعل فعلا يستحق اللوم والعتاب. يوسف عليه السلام قال لإخوتي لا تسريب عليكم اليوم، فهناك نهي أن نسمي المدينة باسمها القديم يثرب، إنما نسميها باسم المدينة. تقول والمنورة من أين جاءت؟ هذه السلف من القديم وهم يقولون المدينة المنورة، وما خالف أحد في هذه التسمية، وما قال أحد إن المنورة هذه زيادة لم تأت، إنما هي منورة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام لكم أي لا إقامة لكم عند الخندق، عودوا أدراجكم، عودوا إلى بيوتكم، عودوا إلى المدينة. هذا وجه. الوجه الآخر لا مقام لكم أي لا مقام لكم في المدينة من أصلها، فأنتم إذا أفلتتم هذه المرة فلن تفلتوا في المرات القادمة، سيظل الكافرون يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام. لا مقام لكم فارجعوا. ويأتي فريق آخر ويستأذن فريق منهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، أي إن بيوتنا مكشوفة، من الممكن أن تخترق هذه البيوت، أن يأتي العدو من خلفنا فيقضي على الذرية، إن بيوتنا عورة. هذا ما قالوه بألسنتهم، لكنهم أبطنوا شيئا في قلوبهم، الله سبحانه وتعالى أظهر ما أبطنوه في قلوبهم وما هي بعورة. لكن الحقيقة إن يريدون إلا فرارا، هذه الحقيقة أنهم يريدون أن يفروا من ميدان المعركة، لكن ذكروا بألسنتهم شيئا ومبررات، هذا ما ذكروه هو الكذب وهو الزور، ادعوا ما ليس في قلوبهم، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى فضحهم سبحانه وتعالى. إن يريدون إلا فرارا، أن يفروا من ميدان المعركة، ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو كانوا في المدينة كما يقولون نحمي النساء ونحمي الذرية ونحمي ظهورنا، لو دخلت عليهم من أقطارها وهم فيها ثم سئلوا الفتنة، أي انتصر عليهم الكافرون أو قال لهم الكافرون اكفروا، فهم في الأصل كفار في معتقدهم، هم يظهرون الإسلام بألسنتهم لكنهم أبطنوا الكفر، هؤلاء المنافقون أبطنوا الكفر في قلوبهم. فهذا النوع من النفاق يسمى بالنفاق العقدي، وهو أسوأ من الكفر. الله سبحانه وتعالى توعد المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، عذابهم أشد من عذاب الكافرين. لو دخل عليهم من أقطار ثم سئلوا الفتنة الكفر، عودوا إلى ما أنتم الذي هو أصلا في قلوبهم، لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو أنهم أعلنوا الكفر وأظهروا ما يبطنون في قلوبهم ما تلبسوا في الحياة الدنيا هذه التي يعني يعملون بها إلا وقتا قليلا، أو ما تلبسوا بها إلا يسيرا، أي ما حموا نساءهم وما حموا ذرياتهم كما زعموا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. كانوا عاهدوا الله سبحانه وتعالى وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يولوا الأدبار، وأنهم سيقدمون أنفسهم ويقدمون أموالهم فداء لهذا الدين ودفاعا عن هذا الدين. عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لكنهم كذبوا إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وقلوبهم أبطنت الغدر والخداع والغش. لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ستسألون عن هذا العهد أمام الله سبحانه وتعالى. لا تظنون أنكم ستفلتون بها، لا والله إنكم ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. وكان عهد الله مسؤولا. قل، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذا الفرار، أنتم تظنون أنكم إن فررتم الآن من أمام الخندق خوفا من الموت أو القتل، فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت قدر الله المكتوب على بني آدم، لا تأتي به الحروب ولا تمنعه البيوت، إنما هو قدر الله سبحانه وتعالى السائر على كل الخلق. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. إن فررتم من الموت أو القتل، كم ستعيشون في هذه الحياة؟ ستعيشون مدة يسيرة زهيدة قليلة، تلقون فيها الله سبحانه وتعالى بالخزي وبالعار الذي أنتم عليه، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، من ذا الذي يعصمكم من الله؟ من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ من الذي يمنعكم من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أحد يستطيع أن يمنع أحدا من قدر الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله فيه ومن قضاء الله فيه، قدرة الله عليه سبحانه وتعالى؟ هذا وهم. من ذا الذي، سموا لنا من ذا الذي يعصمكم أن يمنعكم من الله سبحانه وتعالى إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إن أراد بكم سوءا أيها المنافقون من قتل أو أسر أو هزيمة، من الذي يمنع هذا عنكم؟ أو أراد بكم رحمة أيها المؤمنون من نصر أو من شهادة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من الذي يمنعكم من الله سبحانه وتعالى؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد إذا في غير كتاب الله سبحانه وتعالى إذا جاءت قبل الفعل المضارع تفيد يعني الاحتمال، قد يحدث كذا، قد يحدث كذا، بخلاف ما لو جاءت قبل الفعل المضارع، قد سمع الله، قد قال فلان، أي قد تحقق القول، لكن قد يقول فلان، يبقى هذه على الاحتمال، على الاحتمال والظن، لكن في القرآن لا، في القرآن كهذا الموضع تأتي على التحقيق كالفعل الماضي تماما. قد يعلم الله المعوقين، أي الذين يعوقون، يصبطون، ويحاولون أن يمنعوا المؤمنين والصحابة. الله سبحانه وتعالى يعلمهم. والقائلين لإخوانهم الذين على شاكلتهم ومرضى القلوب ضعاف الإيمان، هلم إلينا، تعالوا إلينا، هلم ده اسم فعل أمر بمعنى تعال، هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هم يقولون نحن سنحارب، نحن سنقاتل، نحن سنريكم ماذا نفعل، وبمجرد أن يشتد وار الحرب ويفرون في الحال، ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. شوف التعبير القرآني سبحان الله، الشح هو شديد البخل، شديد البخل. أشحة عليكم، هم بخلاء في صدقهم، في مالهم، في معونتكم، بخلاء في كل شيء، بخلاء في الأصل في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بخلاء في كل شيء. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. انظر إلى التعبير القرآني، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، ينظرون يمينا وشمالا كالذي يعين الموت، فإنك تنظر تراه ينظر إليك وهو لا يراك، وهو لا يراك، هو في شأن آخر، هو في شأن آخر. تدور أعينهم يمينا وشمالا هكذا كالذي يغشى عليه من الموت، يعاين سكرات الموت. فإذا ذهب الخوف، إذا ذهب هذا الخوف، عادوا إلى سابق عهدهم، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، بألسنة حادة سلقوكم بها مرة ثانية، وعادوا إلى الشائعات وإلى التعويق وإلى التصبيط. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل العمل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين سبحانه وتعالى، وكان ذلك على الله يسيرا سبحانه وتعالى. ما زالت هناك بعض الآيات لم نستكملها، ربما إن شاء الله وقدر نستكملها في المرة القادمة، أو أرى أن أكتفي على هذا، الله أعلم سبحانه وتعالى. نكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند احتراق الأمكنة، تنوي المسير والخطى مقيدا، شرق وغرب.